الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي فيما يرتبط بالفصل الأول، وهو في بداية مفهوم الوجود، أن نشير إلى أربع أمور، إلى أربعة أمور. الأمر الأول أن التعاريف التي ذكرها المصنف قدس سره لمفهوم الوجود كلها تعاريف لفظيات، ويترتب عليها محذور الدور. فمثلا قوله: فما أورد في تعريفه من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود هو الثابت العين، هذا التعريف يلزم منه الدور، لأنه عرف الوجود بالثابت، والثبوت يتوقف حكمه على الوجود، فلزم منه توقف الشيء على نفسه. وكذلك قوله: الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، فأخذ في تعريف الوجود مفهوم الإمكان، وأخذ في تعريف الإمكان معنى الوجود، حيث أن الإمكان هو سلب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم، سلب الضرورة عن الوجود. إذن الإمكان مأخوذ في تعريفه معنى الوجود، وقد أخذ الإمكان في تعريف الوجود، فالإمكان أخذ في تعريف الوجود، والوجود أخذ في تعريف الإمكان، ولازم ذلك توقف الشيء على نفسه، وهو دور محال. أو يمكن أن يقال بأن محذور الدور بيانه من قولنا أو من كلمة يخبر عنه، لأن الإخبار فرع الوجود، ويلزم من ذلك توقف الوجود على نفسه. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول. أما فيما يرتبط بالأمر الثاني، قوله: من قبيل شرح الاسم. نحن ذكرنا في البحث السابق بأن التعريف على قسمين: إما أن يكون تعريفا لفظيا، وإما أن يكون تعريفا حقيقيا منطقيا. التعريف المنطقي، التعريف المنطقي إما أن يكون تعريفا اسميا، وهو التعريف الذي يقع جوابا عن ما شارحة، وإما أن يكون التعريف تعريفا حقيقيا، وهو الذي يقع جوابا عن ما حقيقيا. المهم أن كل من التعريفين، أي التعريف الاسمي أو التعريف الحقيقي، كل منهما يندرج تحت التعريف المنطقي. وبناء على ذلك، ما ذكر في شروط التعريف في علم الميزان، في علم المنطق، من أنه يجب ألا يترتب على التعريف محذور الدور، هذا لا يختص بالتعريف الحقيقي، بل يعم التعريف الاسمي والتعريف الحقيقي. إذا كل تعريف ترتب عليه محذور الدور، فلا شك فلا إشكال أنه يندرج تحت التعاريف اللفظية التي تعني استبدال لفظ بلفظ آخر. المصنف هنا عندما ذكر هذه التعاريف للوجود، هذه التعاريف يترتب عليها محذور الدور. إذا كان يترتب عليها محذور الدور، إذا هي من قبيل التعاريف اللفظية، يقال مل غضنفروف يقال أسدون. بينما المصنف في المقام عبر عنها بالتعريف الاسمي، قال من قبيل شرح الاسم، بينما هذه التعاريف ليس من قبيل التعاريف الاسميه، المفروض ان يعبر انها من قبيل التعريف اللفظي. فلهذا بعضهم قال المفروض ان يقول من قبيل التعريف اللفظي، لان شرح الاسم تعريف منطقي، والتعريف المنطقي يجب أن لا يترتب عليه محذور الدور. إلا أن بعضهم حاول أن يقول بأن شرح الاسم مصطلح مشترك لفظي بين التعريف اللفظي وبين التعريف الاسم. فمراد العلامة من قوله شرح الاسم مراده هو عين التعريف اللفظي، وليس التعريف الاسمي الذي يندرج تحت التعريف المنطقي. إذا قوله من قبيل شرح الاسم أراد بذلك التعريف اللفظي، ولا محذور في أن يكون التعريف اللفظي يترتب عليه محذور دوري. والشيخ الرئيس ابن سينا ايضا عبر عن ذلك بان هذه التعاريف من قبيل شرح الاسم واراد بذلك التعريف اللفظي. الامر الثالث، نحن ذكرنا بان البحث يقع حول امرين. الامر الاول ما يرتبط بمقام التصور، وهو البحث عن مفردة مفهوم الوجود، هل أن مفهوم الوجود من المفاهيم البديهية التي لا تقبل التحليل والتعريف أم من المعاني النظرية؟ وأجبنا عن هذه المسألة وقلنا بأن مفهوم الوجود من المفاهيم التي لا معرف لها لا من حد ولا من رسم. المسألة الثانية، ما يرتبط بمقام التصديق. قولنا الوجود بديهي، هل هذه القضية من القضايا البديهية أم من القضايا النظرية التي يتوقف التصديق بها على وسطين، والوسط هو الدليل؟ الحق ما ذهب إليه الحكيم المتألف الخواجة صدر المتألهين الآخرون، وتبعه العلامة الطباطبائي قدس سره، من أن قولنا الوجود بديهي قضية بديهية يكفي التصديق بها، إذ يكفي التصديق والإذعان بها تصور الموضوع والمحمول ونسبة المحمول إلى الموضوع، فيكفي للحكم والإذعان تصور الأطراف من دون حاجة إلى دليل أو إلى وسطين. الأمر الرابع والأخير، إذا قلنا بأن مفهوم الوجود من المفاهيم البديهية الواضحة كما قال الناظم الحكيم السبزواري مفهومه أي مفهوم الوجود من أعرف الأشياء وكنهه أي حقيقته في غاية الخفاء، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. البحث عن الوجود إما أن يكون بحثا مفهوميا أي من حيث مفهومه، وإما أن يكون بحثا من حيث حقيقته وواقعيته ومصداقه، ولا يوجد احتمال ثالث. فإن كان الحكيم والفيلسوف يبحث عن الوجود من حيث مفهومه، نقول لا شغل للحكيم أن يبحث عن الأشياء من حيث مفهوماتها. الحكيم يبحث عن حقائق الأشياء، يبحث عن وقائع الأشياء. الغرض من الفلسفة تمييز ما هو حقيقي عن ما هو غير حقيقي. الغرض الذي يتعلق بالحكيم النظر إلى حقائق الأشياء وليس إلى مفهوم الشيء بما هو مفهوم. المفهوم بما هو مفهوم لا نظر للحكيم له. إذا يتعلق غرض الحكيم بالبحث عن الشيء بما هو حقيقة ومتحقق وواقع. فإذا كان الحكيم لا يبحث عن الوجود من حيث مفهومه لأنه ليس غرضا له، إذا يكون الحكيم بحثه ينصب عن الوجود بما هو حقيقة وواقع. فإذا كان الأمر كذلك، الفيلسوف يقول حقيقة الوجود في غاية الخفاء، حقيقة الوجود من الأمور التي يصعب على الفيلسوف أن يقف على حقيقته. فإذا كان الحكيم يتعلق غرضه من البحث عن يتعلق غرضه من البحث حول حقيقة الشيء، حقيقة الوجود، وبما أن حقيقة الوجود من الأمور التي يصعب الوقوف عندها باعترافه، هو عندما قال مفهومه من أعرف الأشياء وكنه في غاية الخفاء. إذا كانت حقيقة الوجود من الأمور التي تخفى على الحكيم، إذن لا يتعلق الغرض به أيضا، لأن البحث فرع المعرفة. وبما أن حقيقة الوجود لا يمكن التعرف عليها، حينئذ لا يكون مصبا لبحث فيلسوف، لأن البحث فرع المعرفة. الحاصل مفهوم الوجود ليس غرضا للحكيم، حقيقة الوجود وإن كان غرضه ولكنه يصعب الوصول إليه. كيف يمكن الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب وهذا الجواب سيال يذكر في عدة مواقف، أن الحكيم أي الفيلسوف، والفيلسوف هو الحكيم، لأن الفيلسوف كلمة يونانية أصلها مشتق من كلمتين فيلو صوفيا، وفيلو صوفيا أي محب الحكمة. الفيلسوف ينظر إلى الوجود من حيث مفهومه، لكن لا بما هو مفهوم بل بما هو عنوان مشير إلى خارج، مشير إلى الواقع. ينظر إلى المفهوم بعبارة فلسفية أصولية، ينظر إلى المفهوم نظرة مرآتية، أي ينظر إلى المفهوم بما هو مرآة إلى الخارج، بما هو طريق إلى الخارج، بما هو حاكم عن الخارج، لا نظرة استقلالية أي المفهوم من حيث هو مفهومون، بل المفهوم بما هو طريق إلى الخارج. فالحكيم يبحث عن الوجود من حيث مفهومه بما هو ناظر إلى الخارج. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الأول. ثم شرع المصنف في الفصل الثاني وهو في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي. وقبل الشروع في تحرير محل النزاع لا بد أن نشير إلى جملة من التمهيدات. التمهيد الأول: ما هي الثمرة المترتبة على هذا المبحث؟ أي أن الوجود مشترك معنوي. هناك جملة من الثمرات يمكن عرضها على نحو العجالة وبيانها يتضح إن شاء الله في الأبحاث القادمة. الثمرة الأولى أن بحث الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود له صلة وثيقة بما سوف يأتي إن شاء الله في الفصل الرابع، وهو مبحث أصالة الوجود واعتبارية المانية. إذن القول بأصالة الوجود واعتبارية المانية فرع إثبات أن الوجود من المفاهيم المشتركة بنحو الاشتراك المعنوي. الثمرة الثانية: القول بزيادة الوجود على المانية كما هو آت في الفصل الثالث أن الوجود زائل على المانية عارض لها. القول بزيادة الوجود على المانية بحث يتوقف على القول بأن الوجود مشترك معنوي. إذن الفصل الثالث والفصل الرابع يبتنيان على الفصل الثاني وهو القول بأن الوجود مشترك معنوي. كيف، ما هي العلاقة، كيف نوضحها إن شاء الله؟ عندما نشرع في الفصل الثالث سوف نوضح كيف ترتبط مسألة زيادة الوجود على المانية بمسألة القول بأن الوجود من المشتركات المعنوية، وكذلك بناء على القول بأصالة الوجود. الثمرة الرابعة الثالثة عفوا ذكرنا نحن عند الحديث عن موضوع الفلسفة أن موضوع الفلسفة هو موضوع عام وهو واحد وليس متعدد. ما هو موضوع الفلسفة؟ هو البحث عن الوجود بما هو موجود. هذا الموضوع وهو الوجود على نحو لا بشر، هذا الموضوع وهو الوجود موضوع كلي عام واحد. إثبات أنه واحد وليس متعددا يتوقف على القول بأن الوجود مشترك معنوي. أما إذا قلنا بأن الوجود ليس مشتركا معنويا بل هو مشترك لفظي، القول بأن الوجود مشترك لفظي يعني أن الوجود له أكثر من معنى، وهذا معنى أن موضوع الفلسفة وهو الوجود بما هو موجود ليس معنى واحد بل معنى متعدد. وهذا خلف ما تقرر عند الحديث حول موضوع الفلسفة، حيث ذكرنا بأن موضوع الفلسفة موضوع واحد له معنى واحد. قولنا له معنى واحد يتوقف على القول بأن الوجود مشترك معنوي. أما إذا قلنا بأنه مشترك لفظي يعني كان للوجود أكثر من معنى، يعني كان له معنى متعدد، وهو كل ما تم إثباته في موضوع علم الفلسفة بأنه معنى واحد وهو المعنى العام الكلي أي الموجود بما هو موجود. الثمرة الرابعة أن موضوعات العلوم الأخرى قلنا من يثبتها؟ الذي يثبتها هو علم الفلسفة. عند الحديث عن الغاية المترتبة على دراسة الفلسفة ذكرنا أن واحدة من تلك الغايات أن الفلسفة تثبت موضوعات العلوم الأخرى. تقدم الكلام حول هذه النقطة. إثبات موضوعات العلوم الأخرى، علم الرياضيات، علم الحساب موضوعه العدد. من الذي يثبت العدد؟ في قولنا هل العدد موجود؟ موضوع علم النفس هو النفس. هل النفس موجود؟ موضوع علم الطبيعة المادة. هل المادة موجود؟ إثبات وجود العدد الذي هو موضوع علم الحساب. إثبات وجود النفس الذي هو موضوع علم الفلسفة، عفوا علم النفس. إثبات وجود المادة الذي هو موضوع علم الطبيعة. إثبات هذه الموضوعات مربوط بعلم الفلسفة. الفلسفة لا تثبت وجود العدد أو وجود النفس أو وجود المادة إلا بالقول بالاشتراك المعنوي. أما إذا قلنا بأن الوجود من المشتركات اللفظية، إذا لا سبيل لإثبات موضوع العلوم الأخرى، لا العدد ولا النفس ولا المادة. كيف؟ بيانه سوف يتضح من خلال الأبحاث القادمة أو في طيات الكلام الآتي. هذا فيما يرتبط بالتمهيد الأول. التمهيد الثاني، هل أن البحث يرتبط بعالم المفهوم أم يرتبط بعالم المصداق والحقيقة؟ يعني إذا قلنا بأن الوجود مشترك معنوي، هل المراد من الوجود مفهوم الوجود بما هو متحقق في أفق الذهن أو حقيقة الوجود المتحقق في الخارج؟ البحث واضح من العنوان أن مفهوم الوجود، إذا البحث بحث مفهوم وليس بحث مصداقيا. التمهيد الثالث وهو المهم، بيان الفرق بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي. يقال المشترك يطلق بنحو الاشتراك اللفظي على المشترك المعنوي والمشترك اللفظي. إذن الاشتراك يطلق بنحو الاشتراك اللفظي على معنيين، المعنى الأول مشترك اللفظي، المعنى الثاني مشترك معنوي. ما هو الفرق بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي؟ المشترك اللفظي والمعنوي ضابطته عند اللغوي تختلف عن ضابطته عند الحكيم، ولعل بعض من شرح هذا المطلب خلط بين المشترك اللفظي والمعنوي عند أهل اللغة والمشترك اللفظي والمعنوي عند الحكيم والفيلسوف. ما هو الفرق؟ اللغوي أي واضع الفرق، واضع العلاقة بين اللفظ والمعنى، لأن اللغة معناها علاقة اللفظ علاقة اللفظ بالمعنى تمثل اللغة. بما أن اللغوي وظيفته الوضع أي وضع اللفظ بإزاء المعنى، إذن عندما يفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي يفرق بينهما على أساس واضح. بينما الحكيم لا يفهم الوقت، لا علاقة له بالوقت، لا علاقة له بالألفاظ. الحكيم والمنطقي ينظر إلى المعنى، فيكون الفرق بين المشترك اللفظي وبين المشترك المعنوي على أساس المعنى. توضيح ذلك، إذا جئنا إلى اللغوي، اللغوي يقسم اللفظ على أساس تعدد الوضع ووحدة الوضع إلى قسمين، فيقول: اللفظ إما أن يوضع بإزاء معنى واحد وهو اللفظ المختص، فاللفظ المختص هو اللفظ الذي وضع بإزاء معنى واحد كلفظ الجلالة موضوع بإزاء الذات المقدسة، كلفظ الحديث موضوع لهذا المعنى من الحديث. إذا كل لفظ وضع بإزاء معنى واحد فهو لفظ مختص، وإما أن يضع الواضع اللفظ بإزاء أكثر من معنى، هنا شقان، إما أن يضع اللفظ لأكثر من معنى بوضع واحد أو بأوضاع متعددة. فإذا كان الواضع قد وضع اللفظ لأكثر من معنى بوضع واحد فهو المشترك المعنوي، بأوضاع متعددة فهو المشترك اللفظي. مثلا لفظ العين، الواضع وضع لفظ العين لأكثر من معنى، لمعنى الباصرة، العين الباصرة، العين النابعة، عين الجاسوسية، عين الركبة، عين الجارية. إذا لفظ العين وضع لأكثر من معنى، لفظ القرب وضع لأكثر من معنى للطهر والحيض، لفظ الجود وضع لأكثر من معنى للأبيض والأسود. إذا الباب وضع لأكثر من معنى، ولكن الواضع عندما أراد أن يوجد العلاقة بين اللفظ والمعنى، خب هذه العلاقة ما هي طبيعتها؟ إما بنحو التعهد كما هو مسلك السيد الخوئي، إما بنحو القرن الأكيد كما هو مسلك السيد الشهيد الصادق، إما بنحو نظرية الاعتبار كما هو مسلك المشهور العراقي على اختلاف تفسير الاعتبار. هذا بحث يرتبط بالوضع في علم الأصول ولا يهمنا. الواضع عندما أراد أن يوجد علاقة اللفظ بالمعنى كلفظ العين، ماذا قال الواضع؟ هكذا قال: وضعت لفظ العين لمعنى الباصرة. هذا وضع، عملية وضع. ثم قام بعملية وضع أخرى، قال: ووضعت لفظ العين للباصرة، ووضعت لفظ العين للجاسوسية، ووضعت لفظ العين للركبة، ووضعت لفظ العين للجارية. إذا لم يقم بعملية وضع واحدة بل قام بأكثر من وضع. ولهذا يمكن في أول الشهر يوجد الواضع العلاقة بين لفظ العين والباصرة، وفي آخر الشهر يوجد علاقة جديدة بين لفظ العين والنابعة. إذا هنا تعددا واضح. اللفظ المشترك اللفظي هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى بأوضاع متعددة لا بوضع واحد. أما إذا كان الوضع وضعا واحدا، هذا ما يسمى بالمشترك المعنى. نظير ماذا؟ نظير لفظ الحيوان. لفظ الحيوان موضوع لأكثر من معنى، موضوع لمعنى الإنسان، موضوع لمعنى البقر، موضوع لمعنى الفرس. ولكن الواضع عندما أراد أن يضع لفظ الحيوان لم يضعه بأوضاع متعددة، لم يأتي الواضع وقال: وضعت لفظ الحيوان لمعنى الإنسان، ثم توقف، ثم قال بعد ذلك: ووضعته للفظ لمعنى الفرس، ثم توقف وقال: وضعته لمعنى الطائر. ليس الأمر كذلك. مفهوم الوجود، مفهوم الوجود يطلق على أكثر من معنى، على وجود الممكن وعلى وجود الواجب. على وجود المجرد وعلى وجود المادة، على وجود الحادث وعلى وجود القديم، على وجود الجولة وعلى وجود العرب. لفظ الوجود موضوع لأكثر من معنى، ولكن بوضع واحد. لم يأتي الواضع وقال وضعت لفظ الوجود لمعنى الإنسان، ووضعت لفظ الوجود لوجود الواجب، ووضعت وضع الوجود لوجود الممكن، بل وضعه لهذه المعاني بوضع واحد. هذا هو ما يعبر عنه بالمصطلح المعنى. إذن الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي عند اللغوي ما كان بوضع واحد لأكثر من معنى فهو مشترك معنوي، وما كان بأوضاع متعددة فهو مشترك لفظي. أما ضابطة الحكيم والمنطقي هي راجعة إلى المعنى. متى ما كان المعنى واحدا فهو مشترك معنى، وما هو متى ما كان المعنى متعددا فهو مشترك لفظي. بيان ذلك: المفهوم وهو المعنى، لأن المفهوم هو المعنى. المفهوم إما أن يكون المفهوم الذي له عدة مصادر متحققة، إما أن يحمل على مصادقه المتعددة بمعنى واحد. انظر لاحظ جهة المعنى. المفهوم إما أن يحمل على مصادقه المتعددة بمعنى واحد، أو يحمل على مصادقه بمعاني مختلفة. فإن كان المفهوم يحمل على مصادقه المتعددة بمعنى واحد فهو المشترك المعنى، وإن كان يحمل على مصادقه المتعددة بمعاني مختلفة فهو المشترك اللفظي. لاحظنا لم يلحق جانب الوضع، إنما لاحظ جانب المعنى. وإن صح التعبير، نحن عندنا مقامان: مقام الوضع ومقام الدلالة. مقام الوضع ترتبط بجهة المتكلم، المتكلم هو الذي يضع اللفظ ويوجد العلاقة بين اللفظ والمعنى. أما مقام الدلالة يرتبط بجهة السامع، لأن الدلالة تعني الانتقال من اللفظ إلى، والانتقال من اللفظ إلى المعنى يرتبط بجهة السامع. إذن مقام الوضع يختلف عن مقام الدلالة والمعنى، فلهذا يمكن أن تكون هناك علاقة بين اللفظ والمعنى ولا يوجد انتقال ولا يوجد الدلالة. الحكيم لا يلحق الوضع، الوضع من شؤون اللغة، الحكيم ينظر إلى المعنى. يقول هذا المعنى إما أن يحمل على مصادقه بمعنى واحد فهو مشترك معنوي، بمعنى متعدد مختلف فهو مشترك لفظي. مثلا إذا جئنا إلى مفهوم العين، مفهوم العين له مصادق متعددة: الباصرة النابعة، الجاسوسية، الركبة، الجارية. إذا أردنا أن نحمل مفهوم العين على مصادقه، يعني قلنا الباصرة عين، قضية الجاسوسية عين، حمل لفظ العين على الجاسوسية، الجارية عين، هنا ماذا نجد؟ نجد أن مفهوم العين المحمول على الباصرة معناه يختلف عن مفهوم العين المحمول على الجارية، يختلف عن مفهوم العين المحمول على الجاسوسية. وجه الاختلاف ما هو؟ نقول وجه الاختلاف يرجع إلى الموضوع، يعني المحمول في جميع هذه القضايا واحد وهو لفظ عين، ولكن المعنى يختلف. من الذي يحدد المعنى؟ الموضوع. ولهذا يقال المعنى من المحمول في كل قضية هو نفس ماهية الموضوع. فإذا قلنا الباصرة عين، المراد من العين هو الموضوع يحددها. بما أن الموضوع هو الباصرة، إذن المراد من العين الذي وقع محمولا هو الباصرة. فقولنا الباصرة عين، احذف كلمة عين مكانها الموضوع وهو الباصرة، يعني سوف يكون مرد القضية إلى قولنا الباصرة باصرة. إذا قلنا النابعة عين، ما هو المراد من كلمة عين؟ يحددها الموضوع. بما أن الموضوع هو النابعة، إذن المراد من العين وهي العين هو العين النابعة. فقولنا النابعة عين مرده إلى قولنا النابعة نابعة. الجاسوسية عين مرده إلى قولنا الجاسوسية جاسوسية. لماذا؟ لأن لفظ العين الذي وقع محمولا المراد منه يحدده ماهية الموضوع. ولهذا كل محمول في مثل هذه القضايا معناه يتوقف على فهم موضوعه. ولهذا قلنا إذا قلنا العدد هذا نعجله، بينما إذا أتينا إلى مفهوم الوجود وقلنا الإنسان موجود، الشمس موجود، الأرض موجود، هنا مفهوم الوجود حمل على مصادر متعددة. هل أن الوجود المحمول على الإنسان معناه يختلف عن الوجود المحمول على البقر وعن الوجود المحمول على الشجر، أم المعنى واحد؟ المعنى واحد. حمل الوجود على الإنسان أو معنى الوجود المحمول على الإنسان يعني الذي يقابله العدل، الوجود أي الثاني، ومعنى الوجود المحمول على الشجر أي الثاني، فالوجود بمعنى واحد. قولنا الإنسان موجود يعني ليس معلوما، الشجر موجود ليس معلوما، البقر موجود ليس معلوما. فتجد أن المحمول في جميع هذه القضايا هو الوجود، ومعناه في كل قضية هو واحد. هذا ما يعبر عنه بالمشترك المعنوي. إذا المشترك اللفظي هو المحمول الذي يحمل على موضوعاته بمعنى متعدد، والمعنى يحدده نفس الموضوع، بينما المشترك المعنوي هو المحمول الذي يحمل على موضوعاته بمعنى واحد. إذا اتضح ذلك هنا نقول الوجود هل هو مشترك اللفظ أم أنه مشترك معنوي؟ إذا كان الوجود مشتركا لفظيا فمعنى ذلك أن الوجود يحمل على موضوعاته بمعاني متعددة مختلفة. فقولنا الإنسان موجود، وجود الإنسان له معنى يغاير وجود الشجر، يغاير الوجود المحمول على البقر وهكذا. أما إذا قلنا أن الوجود مشترك معنوي، كان معنى ذلك أن الوجود المحمول على موضوعات متعددة كله معناه واحد. قد يقال هناك سؤال، سابق عن سؤالنا وهو هل الوجود مشترك معنوي أم لفظي؟ هناك سؤال أسبق من هذا السؤال وهو هل الوجود من المعاني المختصة أم من المعاني المشتركة؟ نحن قرأنا في المقطع بأن اللفظ إما أن يكون لفظا مختصا أو لفظا مشتركا، المشترك على قسمين إما معنوي أو لفظي. إذن نحن قبل أن نبحث أن الوجود مشترك لابد أن نسأل هل هو مشترك الآن أم مختص؟ في الحقيقة هذا السؤال لا معنى له، لأن الذي يسأل هذا السؤال يعترف وهو لا يشعر بأن الوجود مشترك، بأن الوجود مشترك وليس مختص. كيف؟ لأنه يسأل هذا السؤال هل الوجود مشترك أم مختص؟ إذن هو يعترف بأن الوجود مشترك بين المشترك وهذا معنى ما يقوله الشيخ المظفر علينا الرحمة في كتابه الفلسفة الإسلامية أساسا لغون هذا السؤال، لأن الذي ينكر أن الوجود مشترك ويسأل هذا السؤال هل الوجود لفظ، هل الوجود معنى مختص أو معنى مشترك، هو في نفسه يعترف بأن الوجود مشترك بين المختص والمشترك. هذا نظير ما قلته في أول البحث، المشترك مشترك بين المشترك المعنوي والمشترك الوجود مشترك بين المختص والمشترك. إذن لا إشكال وبالبداهة أن الوجود مشترك، ولكنه هل هو مشترك لفظي أم مشترك معنوي؟ الأقوال في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوجود مشترك معنوي مطلقا، وهذا القول هو ما ذهب إليه جمهور الحكماء ومذهب الحكماء. القول الثاني أن الوجود مشترك لفظي مطلقا، وهذا ما نسب إلى المتكلمين. القول الثالث هو التفصيل، الوجود المحمول على الممكنات مشترك معنوي، يعني الوجود المحمول على الإنسان والشجر والبقر والفرس والعقل وهذه ممكنات ليست واجبة الوجود، الوجود الذي يحمل على الممكن يكون مشتركا معنويا، أما الوجود المحمول على الواجب تعالى وعلى الممكن يكون مشتركا لفظي. ومعنى ذلك أن قولنا الله موجود وقولنا الإنسان موجود ليس وجود الله معناه ونفس معنى وجود الإنسان، الوجود المحمول على الذات المقدسة على الله جل وعلا على واجب الوجود معناه يختلف عن معنى الوجود المحمول على الإنسان والشجرة. إذن يجب أن نفصل، إذا قلنا الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود، كان الوجود المحمول كله بمعنى واحد. أما إذا قلنا الله موجود، الإنسان موجود، نقول هنا بالاشتراك لفظي، بمعنى أن الوجود المحمول على الله يختلف معناه عن الوجود المحمول على الإنسان. هذه ثلاثة أقوال. أما القول الأول وهو ما ذهب إليه الحكماء من أن مفهوم الوجود يحمل على جميع مصادقه بلا فرق بين الواجب والممكن، وهذا معنى قولنا مطلقا أن مفهوم الوجود يحمل على جميع مصادره بمعنى واحد. ما هو ذلك المعنى؟ هو معنى الوجود البديهي الذي يستحيل تعريفه، الذي غني عن التعريف، مفهومه من أعرف أشياء. هذا القول اختلف الحكماء فيه من أنه بديهي أم نظري. بعضهم ذهب إلى أنه بديهي، أي لا يحتاج إلى تصديق، لا يحتاج عفوا إلى وسط، إلى دليل. قولنا الوجود مشترك معنوي، أي أنه محمول على مصادقه بمعنى واحد. هذه القضية قضية بديهية. من رجع إلى وجدانه بمجرد أن يتصور معنى الوجود ومعنى المشترك المعنوي، يدعن بأن الوجود يطلق ويحمل على مصادقه، على موضوعاته بمعنى، هذا أمر وجداني بديهي لا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى دليل. وهناك من ذهب إلى أن المسألة ليست مسألة بديهية بل مسألة نظرية، يعني تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى برهان للإدعان والتصديق بها. ظاهر عبارة العلامة أنه يميل إلى القول الثاني، وهو أن المسألة ليست مسألة بديهية بل هي مسألة نظرية. لهذا قال يحمل الوجود على موضوعاته مطلقا، سواء كان الموضوع هو الواجب في قولنا الواجب موجود، أو الممكن في قولنا الممكن موجود، بمعنى واحد اشتراكا معنويا. ومن الدليل عليه كأنه ناظر إلى أن المسألة مسألة نظرية تحتاج إلى استدلاله. ولكن المتتبع لنفس العلامة خذ سره ليس الاتيان بالدليل دليل على نظرية المسألة، قد يكون من باب التأكيد والتأييد. يعني العلامة يذهب إلى أن القول بأن الوجود مشترك معنوي مسألة بديهية، ونأتي بالدليل من باب التأكيد. هذا نظير ماذا؟ نظير الدور محال، أمر بديهي. التسلسل محال، أمر بديهي، مع أن هناك جملة من الأدلة التي ذكرت لبطلان الدور ولبطلان التسلسل. ذكر العلامة قدس سره ثلاثة أدلة. الدليل الأول يمكن أن نعنونه بهذا العنوان، وهو انحطاط المقسم في الأقسام، أو وحدة المقسم في الأقسام، يعطي اشتراكه صلوح المقسم. انحفاظ المقسم في الأقسام دليل على أن الوجود مشترك معنوي. بيان هذا الدليل يتوقف على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، تقدم في علم المنطق وعلم الميزان في مبحث القسمة أن القسمة المنطقية تتوقف على أمرين. الأمر الأول وجود المقسم والأقسام، كل قسمة لا بد أن يوجد فيها المقسم الذي هو الجامع والأقسام، كقولنا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالكلمة تمثل المقسم أي الجامع الذي يندرج تحته الأقسام، والأقسام هي الاسم والفعل والحرف. الأمر الثاني، ويجب لكي تتحقق القسمة المنطقية أن يكون المقسم متواجدا في أقسامه، منحدرا في أقسامه. فلهذا يقال الكلمة وهي المقسم محفوظ في القسم الأول وهو الاسم، بدليل أنه يقال الاسم كلمة، يحمل المقسم على القسم، الفعل كلمة، الحرف كلمة. ولهذا قيل بأن نسبة المقسم إلى القسم نسبة العموم والخصوص مطلقة، بمعنى أن كل قسم هو المقسم مع زيادة، فالاسم هو كلمة مع زيادة وهي عدم دلالته على الزمان، والفعل هو كلمة مع زيادة وهو دلالته على الزمان، والحرف هو كلمة مع دلالة هو كلمة مع زيادة وهي عدم دلالته على معنى مستقل في نفسه. إذن كل قسم هو المقسم، كل اسم هو كلمة، كل فعل كلمة، كل حرف كلمة، ولكن ليس جميع المقسم هو الاسم. لا يقال كل كلمة هي اسم، يقال بعض الكلمة اسم، بعض الكلمة حرف، بعض الكلمة فعل. إذن النسبة بين المقسم والأقسام نسبة العموم والخصوص مطلقة، والنسبة بين القسم والقسم الآخر دائما تكون تباين. فيقال لا شيء من الاسم بفعل، ولا شيء من الفعل باسم، ولا شيء من الحرف بفعل، ولا شيء من الحرف باسم. فالنسبة بين القسم والقسم الآخر نسبة التباين، ولهذا يقال الاسم قسيم للحرف والحرف قسيم للاسم. بينما النسبة بين الأقسام والمقسم أي الجامع نسبة العموم والخصوص المطلق. ومعنى نسبة العموم والخصوص المطلق انحفاظ المقسم في الأقسام. إذا قيل النسبة بين الإنسان والحيوان نسبة العموم والخصوص المطلق، ما معنى ذلك؟ يعني تواجد الأعم في الأخص، تواجد الحيوان في الإنسان والبقر والفرس. إذن يجب لكي تتحقق القسمة المنطقية أن يتواجد المقسم في الأقسام. هذه هي المقدمات التي أردنا أن نشير إليها في الدليل. أما ما هو الدليل؟ صياغة الدليل بيان يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.